عبدا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى والحق وجهاد العدا، ونجاه الله تعالى من الردى، ووهبه الله تبارك وتعالى الشفاعة غدا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من اقتدى. أما بعد، مرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الجديد، في هذا البرنامج الجديد الذي نبدأ أولى حلقاته في هذه الليلة إن شاء الله تعالى وقدر. فأرجو الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات وفي هذه الساعة أن يجعلها ساعة إجابة. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة، اللهم ألهمنا صوابنا ورشدنا، اللهم آتنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وبركة الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم فقهنا في ديننا، وانصرنا على عدونا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الواجب الأول، هذا هو عنوان هذه السلسلة الجديدة التي ابتدأناها مع حضراتكم في هذه الليلة. الواجب الأول، ما هو؟ ما هو الواجب الأول؟ ربما يسأل إنسان نفسه سؤالا، ويسأل كذلك غيره، من الذي سيأتينا بهذا الواجب؟ وما هو هذا الواجب الذي أتانا به هذا الرجل؟ الجواب: الواجب الأول الذي جئتكم به في هذا البرنامج، الواجب الأول الذي أريد أن أدرسه وأريد أن أتذاكره مع حضراتكم في هذا البرنامج، الواجب الأول الذي أريد أن أكون سببا في بيانه وإيصاله لأمتي في هذه الحلقات وفي هذه السلسلة، هو أول واجب أوجبه الله تعالى علينا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الواجب الأول، هذا العنوان أخذته مما قاله صاحب أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، الحافظ أحمد ابن حكمي رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله في هذه الأرجوزة العظيمة التي جعل عنوانها توحيد الأصول إلى سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بيتا جميلا: احفظوه وذاكروه وعلموه وتعلموه. هذا البيت هو، قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هكذا مرة ثانية اسمعوا ماذا قال. قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا أول واجب، هذا هو الواجب الأول الذي ينبغي على كل مؤمن ومسلم أن يعرفه، أن يتعلمه، أن يتدارسه، أن يذاكره. التوحيد الذي لا قيام للدين إلا به. أحبتي في الله، لقد أوصانا الله عز وجل في كتابه بوصايا عديدة ابتدأها بالتوحيد. لقد أوصانا الله تبارك وتعالى في كتابه، في كتابه العزيز وكذا في سنة نبيه الكريم، بوصايا عديدة ابتدأها بالتوحيد. فكان أول أمر في كتاب الله عز وجل في التوحيد. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر، اعبدوا ربكم. إذن أول وصية وأول أمر في كتاب الله عز وجل كان في التوحيد. وإن أول نهي في كتاب الله عز وجل كذلك في التوحيد، في نفس السورة، في سورة البقرة، في الآية التي بعدها قال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن أول فعل في كتاب الله عز وجل كان في التوحيد، حيث قال الله في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا نجد أن أول أمر كان في التوحيد، وأن أول نهي كان في التوحيد، وأن أول فعل كان في التوحيد. فالتوحيد هو أول الأمور وهو آخر الأمور. التوحيد هو أول واجب وآخر واجب. التوحيد هو بوابة الدخول إلى الإسلام، فمن دخل منه دخل إلى الإيمان والإسلام، ومن دخل إلى غيره لم يدخل في إسلام ولا في إيمان. التوحيد أول الأمر وآخر الأمر. التوحيد هو أول واجب على المكلفين. التوحيد هو بوابة الدين، ومنه يحيى العبد في أمان حتى يلقى رب العالمين. التوحيد. إذن السلسلة اللي هنبدأها، البرنامج اللي هنبدأه، هو عنوانه الواجب الأول. ما هو الواجب الأول؟ هو التوحيد. التوحيد الذي من دخل منه دخل إلى الإسلام، ومن دخل من غيره لم يعرف إسلاما ولا إيمان. والحقيقة أن التوحيد مهم جدا، وأن العقيدة مهمة جدا لكل إنسان. فالتوحيد كالماء، كالهواء. التوحيد كالشراب، كالنفس. التوحيد أكثر من النفس. لا يحيا إنسان أبدا حياة سوية سليمة طيبة إلا إذا كان من أهل التوحيد. ولا يشقى إنسان أبدا إلا من حرم حقيقة التوحيد. اسمعوا لهذه المقولة واحفظوها: من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الإيمان بالله ومن فقد توحيد الله فقد فقد كل شيء. فالتوحيد مهم، هذا الواجب مهم على كل إنسان، علينا كلنا لنتعرف على الله. التوحيد والعقيدة مهمة جدا لتجيب على كل الأسئلة التي تخطر على ذهنك. من أين أتيت؟ من الذي خلق هذا الكون؟ من هو الله؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ من أين جئت؟ لماذا جئت؟ هذه الأسئلة جوابها في التوحيد. نعلم لماذا خلقنا وما دورنا في هذه الحياة، فتستقر النفس ولا تتيه، ولا نصل إلى هذا الذي جعل قصيدة جعل عنوانها لست أدري، قصيدة عنوانها لست أدري، وقعد يغني يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. يا ما تعرفش تجيت منين، وما تعرفش انت رايح فين، جايين الدنيا مش عارفين ليه ولا رايحين فين، وهكذا في تيه، في ضلال، في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. ومن لم يجعل الله له نور، من لم يجعل الله له بصيرة بالإيمان والتوحيد فما له من نور. لذلك نحن في حاجة إلى الواجب الأول، الواجب الأول اللي هو التوحيد. التوحيد ده اللي هيخلي ولادك كويسين، التوحيد ده اللي هيخلي كل حياتك سعيدة، التوحيد هو الذي سيجعل حياتنا طيبة. وبدون التوحيد فقدنا الموازين واختلت كل الأمور. التوحيد لذلك يطلق على التوحيد عقيدة، فالتوحيد يسمى عقيدة. لماذا؟ ده سؤال مهم جدا. لماذا يطلق على التوحيد عقيدة؟ وهذا يستلزم علي أن أتكلم عن التوحيد ومعناه لغة وشرعا. إيه معنى التوحيد في اللغة؟ وإيه معنى التوحيد في الشرع؟ والعقيدة ما معناها في اللغة؟ وما معناها في الشرع؟ والإيمان ما معناه لغة؟ وما معناه شرعا؟ سؤال مهم جدا. وما علاقة العقيدة بالإيمان؟ وما علاقة العقيدة بالإيمان؟ ثم ما هي الشريعة؟ الشريعة علاقتها ايه بالكلام ده؟ ما هي الشريعة؟ هذه الأسئلة سنتكلم عنها وسنبينها بالتفصيل. المهم ان احنا نستعد لهذه السلسلة، لهذا الواجب. الواجب الاول هو ايه؟ التوحيد، افراد الله بالعبادة، افراد الله بالامر والنهي، افراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والاسماء والصفات، افراد الله بالدعاء، افراد الله بكل ما يكون مما يصدق عليه اسم الدعاء. الواجب الاول الذي قال فيه صاحب الأرجوزة اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. الواجب ده لازم نعرفه، وهذا يستلزم منا أننا نضع ضوابط وتعريفات إن شاء الله تكون سهلة وليست صعبة. ولذلك أنا أردت فقط في هذه الليلة أن أجعلها مقدمة وتوطئة وتهيئة لما سيأتي إن شاء الله. يعني أنا لن أدخل الليلة في تفاصيل هذا الكلام، لن أدخل الليلة في شروحنا لهذا الواجب، لكن أردت بها مقدمة، أردت بها توطئة لنستعد. ليه؟ لأن إن شاء الله يوم الخميس القادم عندما نلتقي بحوله وتوفيقه وفضله وقوته، أرجو إن أنت قاعد معاك الورقة والقلم وتدون العلم. وإحنا قلنا أن السلف قالوا من خدم المحابر خدمته المنابر. اللي عايز ينتفع بالعلم يكتب العلم. فأنا لما أجي أعرفك التوحيد تكتب، لما أجي أعرفك العقيدة تكتب، وإن شاء الله هتكون كلها حاجات سهلة جدا وبسيطة جدا، وهنكتشف أن أجمل علم هو علم التوحيد، وأن أجمل علم من علوم الشريعة وأرسخها وهو الأس الأصيل وهو الأصل الرصين والذي عليه يقوم الدين هو العقيدة، هو العقيدة. لذلك لما تتعلمها تشعر بمتعة. ولكن أنا سأذكر قاعدة واحدة في هذه الليلة وهنرجع تاني ليها برضه. القاعدة بتقول إيه؟ بتقول العقيدة توقيفية. الكلام في باب التوحيد توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني لا مسرح للرأي فيه، يعني لا مجال لتحسين او تقبيح من العقل، لا، انما هي توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني محصورة ومقصورة على الكتاب والسنة، لا نسمح فيها بترك دليل لرأي إنسان أو آخر، لا. فلا أحد أعلم بالله من الله، وما يجب له وما ينزه عنه وأسماؤه وصفاته وأفعاله، الله أعلم بنفسه، فلا تقل إلا ما قاله الله. القاعدة دي مهمة أوي. لا أحد أعلم بالله من الله، فإذا سمى نفسه نسميه، وإذا نزه نفسه ننزهه، ونقف على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول كمان وركز معايا، وإذا قدرت تحفظ تبقى تمام وهمام. أقول لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كلامنا في التوحيد لن يخرج عن الكتاب وعن السنة. وأما ما جاء من أقوال الأئمة فذلك للتفسير، للاستئناس، للتبسيط، للتيسير. وإلا فإن الأمر واضح، زي بالضبط لما جه الراجل الملحد وقف أمام المؤمن وقال الملحد أنا لا أؤمن بوجود الله، فقال المؤمن له لماذا؟ قال لأنني لم أره. قال له أنت بتكفر بالله لأنك ما شفتوش؟ قال له آه. وسأل الملحد المؤمن قال هل رأيت ربك؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال إذن كيف تقول أنك مؤمن برب؟ فين ربنا ده؟ فين ربنا ده؟ الناس دي بقى اللي هي إيه؟ مع نفسها بتفكر، التي تركت العنان
للعقل القاصر المريض في الدخول في باب ليس للعبد أن يتكلم فيه إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له كده، قال له هل رأيت ربك؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. قال إذن كيف تؤمن بأن هناك رب؟ كيف تؤمن بالله؟ فقال المؤمن للملحد هل أنت عاقل؟ قال نعم. قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل سمعت عقلك؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. قال فكيف تزعم أنك عاقل؟ فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. الكلام في التوحيد مريح، ممتع، جميل، يشعرك بعزة، يشعرك بعلو وشموخ. الإنسان اللي عنده عقيدة سليمة وتوحيد سليم تشعر ان هو فكريا ونفسيا اعلى من الدنيا كلها، اعلى من كل البشر، وهادئ مطمئن، ويستطيع ان يتعامل مع كل النوازل في كل النواحي. ليه؟ لان العقيدة تبصره، لان التوحيد يأخذ بيده، لأنه من وجد الله وجد كل شيء. والصحابة رضوان الله عليهم بفضل التوحيد تحولوا من رعاة للغنم والبقر إلى رعاة للبشر. ولا يمكن للأمة أن تنتصر في هذه الأزمنة وأن تزول عنها هذه الغمة إلا بعد أن تعود إلى الواجب الأول. يبقى ما هو الواجب الأول؟ هو التوحيد. وصدق ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عندما كان يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وليس يصح في الأذهان شيئا إذا احتاج النهار إلى دليل يتغنى ويتكلم بهذا البيت كثيرا. رحمة الله عليهم ورحمة الله على السلف أجمعين. هذه مقدمة إلى أننا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن التفاصيل: التوحيد لغة وشرعا، العقيدة لغة وشرعا، أقسام العقيدة، أهمية العقيدة، الإيمان، وما علاقة العقيدة بالإيمان. ثم نتكلم بعد ذلك عن تفاصيل كلمة التوحيد، أفضل كلمة في الوجود، تلك التي هي مفتاح الجنان والنجاة من النيران بسببها أيها الأخ الكريم. كلمة عظيمة هي أثقل شيء في الميزان، كلمة كريمة هي التي بها يدخل العبد إلى الإيمان. لا إله إلا الله فضلها كبير، شرفها عظيم، لأنها متضمنة الثناء. ومن الذي يحصي الثناء على الله؟ لأنها متضمنة الشكر. ومن الذي يحصي الشكر لله؟ لا إله إلا الله أثقل الكلام في الميزان وأخف الكلام على اللسان. قول معايا لا إله إلا الله، لا تتحرك فيها الشفان، اللسان بس، لا إله إلا الله. قولها كده كمان، لا إله إلا الله، اللسان بس اللي بتحرك، بس خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. مع التوحيد، مع لا إله إلا الله، سنلتقي في هذه السلسلة إن شاء الله ابتداء من الخميس القادم الساعة 9:30 أو 10:45 كما يعني تغير الموعد قليلا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. ومعنا بعض أسئلة من اللقاء الماضي ونسمح بتلقي الأسئلة في هذا اللقاء، فالله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ لدي أسئلة بعض الأسئلة.
الله المستعان.
الأول إن أنا من ضواحي المنصورة يعني من القرى بتاعت المنصورة بعيد عنها، وأيضا إن أنا عايز أخذ من البلدة بتاعتي البلدة ثانية إن أنا أصل فيها، لأن البلدة اللي أنا موجودة فيها ما فيهاش توقع علم خالص، يعني ما فيهاش طلب علم عقيدة أو فقه أو شراء أو أي حاجة من الحاجات دي، وكان أنا بحفظ القرآن وبخرج من البلدة بتاعتي البلدة ثانية. فسألت بعض الأخوات قالوا لي إن لا يجوز إنك تخرجي من البلدة دي وفي في بيتك أفضل لك يتلقى العلم، وأنا ما عنديش توفر العلم يعني مش متوفر لي طلب العلم في البيت، فهل يجوز لي إن أنا أخرج من البلدة بتاعتي المنصورة نفسها لأطلب العلم لتلقى الحديث أو تلقى العقيدة على يد شيخة من المشايخ وكذا؟
السؤال هل هذه مسافة سفر؟
هي أنا بقصر فيها بس أنا مش عندي محر.
مسافة سفر؟ طيب وهل أهلك ليس فيهم من يخرج معك محرم؟
أولا أنا والدي وأخي مش فاضيين خالص بيشتغلوا مش
فاضيين، يعني لا يوجد محرم. لا يوجد محرم.
لا لا يوجد لي محرم.
إذا لا تفعلي، وإنما يمكن أن تستعيدي عن هذا بالآتي: واحد، عن طريق الاسطوانات التي تسجل للمشايخ في الشروح العلمية أو اللقاءات. ثانيا، عن طريق الكمبيوتر من خلال المتابعة لشروح العلماء لهذه الكتب وتفريغها. ثالثا، عن طريق الأخوات المعلمات اللائي يحضرن إلى المشايخ، يمكن أن تذهب إليها كل فترة وتراجعي معها ما تعلمت مع الفضائيات. بارك الله فيك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني اللي هو السحر يا شيخ، عبارة عن السحر، أنا يعني الله عظيم عايز اسال حضرتك بس عايز رقم حضرتك عشان مش هنفهم نقع على الهواء.
الله المستعان. طيب السؤال الثالث.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. الله المستعان. احبتي في الله، كان معنا في لقائنا الماضي بعض اسئله ولم استطع الجواب عليها لتفلت الوقت، وفي اللقاء الماضي كنت مريضا فما استطعت ان اتي، فاسال الله تعالى أن يعني يعفو عن كل مبتلى وعن كل مريض. هذه الأسئلة كان من بينها، وأرجو الله تعالى أن أكون قد حصرت الأسئلة ولم أنسى شيئا منها. كان عندنا سؤال يقول فيه سائل: ما حكم صلاة الشفع والوتر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أو بين الأذان والإقامة؟ يعني إيه؟ يعني هو بيصلي قيام الليل فجاء في ليلة من الليالي ولم يستطع أن يصلي لأنه نام، فلما نام أراد أن يقضي هذا القدر من الصلاة، هذا القيام عايز يقضيه، فمتى يقضيه؟ بين الأذان والإقامة ولا بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس؟ الجواب: أسأل الله تبارك وتعالى له، أي لهذا السائل، ولي ولكل المستمعين التوفيق إلى قيام الليل، اللهم آمين آمين. والجواب كما ثبت عند الإمام مسلم في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل صلى 12 ركعة في النهار. يبقى بيصلي القيام لكن ما بيصلوش بالوتر، يعني انت بتصلي بالليل 9 أو 7 أو 3 أو 5 أو 11 هتقضيهم بالنهار، ما بتصليش 11 بقى، بتزود ركعة فتجعل الوتر شفعا. يبقى هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما كتب له كأنما قرأه في الليل. معنى كده ان اللي انا عندي حزب بقرأه كل ليلة قبل ما نام، نصف جزء ربع جزء، وقد ينطبق هذا على الصلاة فما استطعتش لاني نمت. طب انا عايز اقضيها، ممكن؟ ممكن، يجوز ان تقضي ما فاتك من قيام الليل يجوز، ولكن هذا القضاء يكون بعدما تجعل آخر ركعة تشفعها بركعة أخرى. فإذا كانوا ثلاثة يبقوا أربعة، كانوا خمسة يبقوا ستة، كانوا تسعة يبقوا عشرة، إلى آخر ذلك، والله أعلم. السائل أيضا سألني وقال لي: ما حكم تصليح الأجهزة والمكبرات للمساجد وللأفراح؟ الجواب: أنا أجبت عن سؤال شبيه بهذا في لقاءات قبل ذلك، ولا بأس بمزيد من التأكيد والبيان. إيه هي الأجهزة اللي هو بيصلحها للمساجد أو للمكبرات؟ إيه أمر من اثنين: إما إنها الميكروفونات اللي بتستخدم في الأذان أو في الخطب والدروس وغير ذلك، وإما يقصد بها السماعات اللي بتستخدم في تنقية الأصوات، وقد تستخدم في هذا أو ذاك. الجواب: إن كنت تقوم بإصلاح أجهزة المساجد أو الأماكن التي تستخدم هذا في الحلال، سواء كان مستحبا أو مباحا، فلا حرج عليك. أما إن كنت تصلح هذه الأجهزة من أجل استخدامها في أماكن في الحرام، فهذا لا يجوز. يعني إيه في الحرام؟ يعني أنا بصلح سماعات اللي بيسموها اليومين دول الدي جي، عشان يغنوا في الشارع ويعملوا فرح ويجيبوا شوية عيال مساطيل يتنططوا زي المجانين ويضربوا الأرض كالممسوسين ويصرخوا كالحمير، وأنا بساعد في الكلام ده. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى لما يكون الأجهزة دي أنا بصلحها عشان يستعينوا بها على الغناء الحرام وعلى الاختلاط وعلى المنكرات، هذا لا يجوز. أروح أصلح أجهزة في نادي، النادي ده بيستخدم الأجهزة دي في إيه؟ بيستخدمها في خطب أو محاضرات أو ندوات علمية أو برامج ثقافية، لا بأس. أما إذا كانوا بيستخدموها في حفلات غنائية وفي اختلاط بين البنين والبنات ورقص، وهذا هو المجون بعينه، فإذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا عندنا سؤال يقول: هل يجوز لرجل أن يوزع التركة في حياته؟ فإذا حصل، هل للورثة أن يردوا هذا التوزيع وهذا التقسيم أم لا؟ هذا السؤال نجيب عنه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الحبيب؟
مرحبا بكم أخي.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم.
والله لي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول، يعني جزاكم الله خيرا، ما معنى الآية القرآنية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟
نعم.
السؤال الثاني جزاكم الله خيرا: ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ وجزاكم الله عنا خير.
الله مستعان. وجزاكم. نجيب عليه إن شاء الله بعد ما نجيب على السؤال الذي قلناه. الأخ يقول: هل يجوز أن يوزع الرجل التركة في حياته؟ وإذا حصل ذلك، هل له أن يرد، هل الورثة لهم أن يردوا هذه التركة؟ الجواب: ابتداء هي لا تسمى تركة، لأن كلمة تركة أي ما تركه المورث بعد موته، هو مات فترك فسميت تركة، ولذلك لا تسمى تركة. يبقى اللي بيعمله الإنسان في حياته لا يسمى إرثا ولا علاقة له بالميراث، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك. ليه؟ لأنك لا تدري ماذا سيكون غدا، لعل واحدا من الأولاد يموت قبلك، لعل دارا أو أرضا أو عقارا أو سيارة تذهب فتتغير الأنصبة وتتغير الموازين. وعلى ذلك فننصح أن نترك الأمر لله. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم نصيبا مفروضا. فالله تعالى جعل لكل نصيبا مفروضا، فعلى العبد أن يسلم لله. لا تدرون أيها العباد أين الذي ما الذي سيقع غدا، ما الذي سيقع بعد غد، فسلموها لله. لكن لو أن هذا الرجل كتب وأوصى بهذا الذي كتبه لواحد من الورثة أو لواحد من غير الورثة، هذا اسمه وصية. هذا اسمه إيه؟ وصية. فما حكم هذه الوصية؟ فما حكم هذه الوصية؟ الجواب: الوصية على الراجح من أقوال أهل العلم أنها مندوبة ومستحبة وليست واجبة. الوصية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، أن الوصية مندوبة مستحبة. فللإنسان أن يوصي بما شاء، بشرط أن تكون هذه الوصية لغير الورثة في حدود الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. مع الأخذ في الاعتبار أن الفقهاء أيضا تكلموا في قضية حكم وصية المورث للورثة، يعني أنا هكتب وصية برضو للورثة، فقال اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة آراء. ذهبت الشيعة الإمامية والزيدية أو بعض الزيدية إلى أن الوصية صحيحة ونافذة للورثة، قالوا الورثة. وذهب بعض الظاهرية إلى أنها باطلة سواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا. والبعض، وهو مذهب الجمهور، الفريق الجمهور الأكثر، ذهب إلى أن الوصية للورثة جائزة في حدود الثلث، وذلك إذا كانت هناك مصلحة تقتضي هذا. وأما ما زاد عن الثلث فإذا أجاز الورثة ذلك فلهم، وإذا لم يجيزوا ردوا ما زاد عن الثلث. خلاصة الكلام وشاهد البيان هو أن هذا الإنسان لا ينبغي له أن يقسم التركة في حياته، وإنما عليه أن يسلم الأمر لله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا كان معنا سؤال قالت فيه السائلة: اشترى رجل دكانا أو محلا باسمه، وأدخل معه في هذا المكان ولديه، عنده ولدين اثنين، دخلهم معه يعني ايه؟ يعني بيشتغلوا معه وبيساعدوه، بيشتغلوا وبيتعبوا وبيشيلوا المسؤولية إلى آخر ذلك. ثم أدخل في هذه المحل، في المنفعة من المحل، بنت من بناته أيضا، مع أن البنت دي كما قال السائل أو السائلة طلباتها مجابة، يعني اللي بتحتاجه بتاخده، يعني عايز يقول انها بتاخد حقها اول باول وبتنتفع، بخلاف الاولاد. الاولاد بيشتغلوا وبيتعبوا، فحتى لو في انتفاع فانما انتفاعهم في مقابل العمل والعطاء. بعد موت الاب اراد الاولاد ان يخرجوا البنت من هذه القصة أو من هذا الإرث. ليه؟ لأن البنت ملهاش في الأصل منفعة في هذا المكان، لأنها كانت بتقضى لها كل حاجاتها. عايز أقول إنهم أخذت حقها في حياة أبيهم. ما حكم ذلك؟ الجواب: هذا لا ينبغي وهذا لا يصح. طب ليه؟ العين دي، المحل ده كان بتاع مين؟ كان بتاع البنت دي، كان بتاع الأب ده. يعني إذن الأولاد دول كلهم زي بعض كلهم سواء. وبالتالي إذا مات هذا الرجل وخلف هذه التركة تقسم على الجميع، كل بحسب نصيبه الشرعي. للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إذا كان الأولاد سهموا بشيء يمكن أن يقدر هذا السهم من مقوم مجموع التركة، ويأخذون نصيبهم أو سهمهم، ثم يعاد التوزيع كل بحسب نصيبي الشرعي، لكن ان احنا نحجب البنت لمجرد ان الاب كان بيلبي لها طلباتها او كان بيصرف عليها وغير ذلك، هذا لا يجوز، والله تعالى اعلى واعلم. ايضا معنا سؤال في سائلة او سائل لا اذكر، تكلم عن ميراث اولاد اخت زوجتي المتوفاة من جدته. باختصار هذه المسألة، عند الفقهاء هؤلاء لا يرثون، اما في القانون المصري الذي رجحه الفقهاء في مصر فانهم يرثون بالوصية الواجبة، فانهم يرثون بالوصية الواجبة والتي لا تكون الا في حدود الثلث، فاذا زاد نصيبهم عن الثلث يرد الى الثلث، فاذا زاد نصيبهم عن الثلث يرد الى الثلث، وهذا هو الراجح من كلام اهل العلم، والله تعالى اعلى واعلم. ايضا معنا سؤال لم نجب عنه في اللقاء الاخير، وهو حكم خروج المذي الذي يتلوث به الثياب. ما حكم هذا المذي؟ احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث حاجات لابد ان نبينها في هذا السؤال، حاجة اسمها الودي، وحاجة اسمها المذي، وحاجة اسمها المني. يبقى عندنا كم سؤال؟ الودي، المذي، المني. الودي، المذي، المني. الودي وهو الذي يخرج بعد البول، وحكمه سريعا بدون تفصيل، حكمه أنه فيه الوضوء، فيه الوضوء وليس الغسل، فإذا وقع على الثياب غسل الجزء الذي وصل إلى الثياب فقط، ده اسمه إيه؟ الودي. طب المذي؟ المذي يخرج عند التفكير في الجماع، أو عند مداعبة الزوجة، أو عند الخطخضة للعضو، أو عند البرد الشديد، كما ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء. يعني إيه؟ يعني كان يكثر من نزول المذي، وذلك بسبب البرد أو غيره. يبقى عندنا كذا سبب. المذي حكمه إيه؟ أنه عند الجمهور نجس كالودي، وبالتالي فيه غسل العضو وغسل ما أصاب من الثياب والوضوء، يعني ليس فيه غسل، لا ليس فيه غسل، يبقى من خرج منه مذي يغتسل، أي يغسل فرجه ويغسل ما أصاب من الثياب ويتوضأ ويصلي، ولا يلزمه الاغتسال الكامل. أما المني وهو ماء أبيض ثخين يخرج عند انتصاب الشهوة، وهذا يستوجب الغسل، وهذا يستوجب الغسل، وبالتالي لابد من أن يغتسل غسلا كاملا، وإذا أصاب الثياب حكه حته أو غسله أو نضح عليه الماء، والله تعالى أعلى وأعلم. كان معنا سؤال في اللقاء الماضي أيضا، يقول: بالنسبة لحالة السحر أو المس ما حلها؟ الجواب يا إخواني: لا ينبغي أن نتوسع أبدا، لا ينبغي أن نتوسع أبدا في باب هذا الكلام اللي بيسمى العلاج، وكل من أصابه لمم ظن أن به مس وأن به سحر وأن به جن. أي واحد تحصل له مشكلة، البنت ما بتذاكرش وفشت في الامتحانات، معمول لها سحر. الراجل مش موفق مع زوجته، معمول له سحر. الست هتتطلق، معمول لها سحر. هذا إن دل إنما يدل على ضعف الاعتقاد وذهابي وتلاشي وضعف الإيمان، وهذا لا ينبغي، وإنما علينا أن نأخذ بالأسباب، وأن نعلم أن الشيطان ضعيف، وأن شرك الشياطين من الإنس أو من الجن أجمعين لا يصيب العبد ما دام قد أخذ بأسباب السلامة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فذكر الله يحفظك، وعلينا بالأسباب الشرعية من الرقية ومن الحفاظ على الأذكار ومن الاعتقاد السليم. أنا قاعد دلوقتي على كرسي أهو، أنا عندي عقيدة أن لما هقف هبقى ما عنديش حاجة، وبالتالي لا ينبغي أن نتوسع في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر سؤال يقول سائل: ما معنى الآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ والحقيقة أنا غير متذكر كان عنده سؤال تاني أم لا، لكن أنا ما كتبت إلا هذا فقط. هذه الآية الكريمة بيانها سريعا وبدون يعني الدخول في التفصيل الشديد، بكلام موجز جدا لانفلات الوقت وانسحابه، الآتي: الله عز وجل علم بعلمه السابق ما كان وما سيكون، والله تبارك وتعالى كتب كل ذلك في كتاب، وهذا الكتاب عند ربي، وهذا الكتاب أحصى الله تعالى فيه كل ما سيكون. وهذا العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى ثم كتبه لا يتغير في علم الله ما كتبه ولا ما قدره، وإنما الذي يتغير هو ما يبدو لملائكته أو ما قدره الله عز وجل أن يغيره، وهو مكتوب عنده أيضا أو مكتوب عنده ذلك أيضا. بمعنى أن الله تبارك وتعالى قدر لعبد أجلا، وقدر لهذا العبد أن يصل رحمه أو أن يستقيم على أمره، وأنه يكافئ عبده بزيادة أجله. فهذا الأجل الأول الذي أعلم به ملائكته مثلا وكتبه عنده عز وجل وأعلم به ملائكته، الله تبارك وتعالى كتب عنده ما سيصنع هذا العبد وما سيكافئ به سبحانه وتعالى هذا العبد من زيادة في البركة، كما قيل في بعض الأقوال، وإن كان بعضها قال إنما هي البركة في العمر وليست الزيادة في الأجل. لكن الصحيح أن الله تعالى عنده كتاب، هذا الكتاب كتب فيه ما علمه وأنه لا يتغير، ولكن الذي يتغير والذي يغير هو ما يبدو في القدر الحولي أو القدر اليومي كما بين أهل العلم. والمسألة تحتاج إلى تفصيل في الكلام عن القدر ومراتبه، القدر ومراتبه. يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالكتاب الذي كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لا يتغير أبدا، وإنما الذي يغيره هو ما يبدو لملائكته، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار وسريعا، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وأوصي إخواني أننا سنبدأ ابتداء واعتبارا من الخميس المقبل هذا البرنامج وهذه السلسلة التي أسأل الله تعالى فيها التوفيق والسداد، وهي الواجب الأول، وهو التوحيد تحت هذا البيت البديع الذي قاله صاحب الأرجوزة: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أحبكم في الله، وأدعو الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.